مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع آدم السوداني مقيم برياض الخبرة. أخونا يسأل عن تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، بدأها بالسؤال عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية الكريمة ومن هم الروم المذكورون فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الروم هم النصارى المعروفون، وكانت الحالة بينهم وبين الفرس سجال في الحرب، يدال هؤلاء على هؤلاء تارة وهؤلاء على هؤلاء تارة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم غلبوا، يعني غلبتهم الفرس في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس. وكان ذلك في أول مبعث حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من الآيات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، إذ وقع الأمر كما أخبر الله به في كتابه العظيم. الله جل وعلا هو العالم بالمغيبات، ويخبر نبيه بما يشاء منها سبحانه وتعالى، كما أخبره عن كثير مما يكون في آخر الزمان، وكما أخبره عما كان في مضى من الزمان من أخبار عاد وثمود وقوم نوح وفرعون وقوم وغير ذلك، وكما أخبره أيضا عليه الصلاة والسلام بما يكون يوم القيامة وحال أهل الجنة وحال أهل النار إلى غير ذلك. فهذا من جملة الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن، فوقعت كما أخبر، وكان ذلك من علامات صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تفسير قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
هذه الآية الكريمة فسر أولها النبي عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، أتدري ما مستقرها؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. قال: مستقرها تحت العرش، تسير تحت العرش ربها عز وجل ذاهبة وآيبة لأمره سبحانه وتعالى، سجود الله أعلم بكيفية سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات كلها تسجد لله وتسبح له جل وعلا تسبيحا وسجودا يعلمه سبحانه، وإن كنا لا نعلمه ولا نفقهه، كما قال عز وجل: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال سبحانه: ألم ترى أن الله يسجد له في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الآية هذا سجود يليق بها ويعلمه مولاها ويعلم كيفية سبحانه وتعالى، فهي تجري كما أمرها الله، تطلع من المشرق وتغيب من المغرب حتى ينتهي هذا العالم، فإذا انتهى هذا العالم كبرت كما قال سبحانه: إذا الشمس كبرت فتكور ويذهب نورها وتطرح وهي والقمر في جهنم، لأنه ذهبت الحاجة إليهما في زوال هذه الدنيا. والمقصود أنها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة، ومستقرها سجودها تحت العرش في سيرها طالعة وغاربة. ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي قدر هذا سبحانه وتعالى، العزيز المنيع الجناب الغالب لكل شيء، العليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل، الله جعل القمر له منازل كما أن الشمس لها منازل، في كل ليلة له منزلة وهي 28 منزلة، يقال لها 28 نوعا يعني نجما ينزلها كل ليلة، والليلة 29 ليلة الاستشرار، وليلة 30 كذلك إذا لم يهل، فقد يهل في 33 ويكون الشهر ناقصا، وقد يستكمل الشهر فلا يهل إلا في الليلة 31، وإذا كان في آخر الشهر ضعف نوره وصار في آخر الشيء كالعرجون القديم. والعرجون هو العسل الذي يكون فيه غلو التمر ينحني ويكون كالعرجون القديم، يعني منحنيا ضعيفا نوره ضعيف، وقد يذهب نوره كليا في آخر الشهر حتى لا يبقى له نور وإنما يبقى صورة خلقته. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار. لما ذكر أن القمر مقدر منازل وهكذا الشمس تجري مستقر لها، ذكر أن الشمس من الليل والنهار جاريان كما أمر الله، والشمس والقمر جاريان كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالشمس لا تدرك القمر والقمر كذلك، ولا الليل سابق النهار. كل من هذه المخلوقات لها مقدار بإذن الله سبحانه وتعالى لا تتجاوزه أبدا، بل هي في سيرها تسير سيرا متقنا، وهكذا القمر وهكذا الليل والنهار. فالشمس لا تخرج في سلطان القمر ولا تذهب بنور القمر، والقمر كذلك لا يذهب بنورها ولا يطلع بسلطانها، كل له وقت وكل له سلطان. فالشمس سلطانه في النهار والقمر سلطانه في الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لتحيط به وتقضي عليه وتذهب بنوره، ليس لها سلطان في هذا، سلطانها في النهار. والقمر كذلك لا يذهب بنورها، كل له سلطان ولها سلطان، كل في فلكه يسبح، كل في فلكه الذي قدره الله له سبحانه وتعالى. وهكذا الليل والنهار، هذا في وقته يأتي بظلامه، والنهار في وقته يأتي بضيائه، لا يسبق هذا وهذا ولا هذا هذا، كل منهما له شيء مقدر لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بإذن الله. فتارة يزيد الليل وينقص النهار، وتارة بالعكس يتقاربان في مدة 24 ساعة، هذا ينقص تارة ويزيد الآخر تارة، ثم يأتي عكس ينقص هذا ويزيد هذا. ولهذا يقول جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. نعم،
جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع الف سين بانون. اخونا يقول: ابعث لكم برسالتي هذه متضمنة مشكلتي، وهي أنني وقعت في أهلي نهار رمضان 3 مرات في 3 أيام من ذلك الشهر قبل 6 سنوات تقريبا، وقد ندمت على فعلتي تلك، وقد كنت أظن أن كفارة ذلك هي إطعام فقط، ومن ثم أهملت ذلك لعدة سنوات ظنا مني أنه يجوز لي أن أطعم في أي وقت أشاء. وفي الفترة الأخيرة علمت حقيقة الكفارة، فما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز لي أن أطعم 10 مساكين عن كل يوم أم ماذا؟ وهل على زوجتي أيضا كفارة؟ وهل هناك فرق بين كونها مكرهة أو غير مكرهة؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليكم جميعا التوبة والاستغفار والندم على ما وقع، لأن الله حرم على الصائم تناول المفطرات، ومن أشدها الجماع، فلا يجوز للمؤمن على صومه رمضان وهو صحيح مقيم أن يتناول المفطرات لا الجماع ولا غيره، ولا يجوز له أيضا أن يكره زوجته على ذلك، وليس لها أن تطاوعه على ذلك، بل يجب عليها أن تمتنع. وعليكما الكفارة جميعا، وهي عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما، عن كل يوم، يعني ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة، وعنها كذلك، فالجميع ست رقاب، عليك ثلاث وعليها ثلاث على الأيام الثلاثة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة. فإن عجزتما فعليكما صيام شهرين متتابعين، كل واحد يصوم شهرين متتابعين عن كل جماع في يوم، فعليك ستة أشهر عن الأيام الثلاثة وعليها ستة أشهر عن الأيام الثلاثة، إلا أن تكون مكرهة، يعني أكرهتها بقوة حتى لم تستطع منعك. فإن عجزتما عن العتق والصيام فعليكما إطعام 60 مسكينا عن كل جماع، يعني عن كل يوم وقع به الجماع. بالمعنى إطعام 3 كفارات، 60 مسكين يعني 3 مرات، 30 صاع و30 صاع و30 صاع، 90 صاعا، توزع بين 60 مسكينا، كل مسكين له صاع ونصف، عن كل يوم نصف صاع، وعليها مثل ذلك إذا كانت مطاوعة، 90 صاعا أي الأيام الثلاثة، عن كل يوم 30 صاعا، 60 فقيرا، هذه 90 صاع تسلم 60 فقيرا، يعني تدفع إليهم، كل واحد يعطى صاع ونصف عن 3 أيام، كل نصف صاع عن يوم، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، يعني 4 كيلو ونصف عن 3 أيام، من الحنطة أو من الرز أو من التمر من قوة البلد. هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، وأنتما أعلم بحالكما، فمع الاستطاعة يجب العتق، ومع العجز الصيام، ومع العجز عن الصيام الطعام هو الأخير. الله يهدينا جميعا بما يرضى. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أختنا أم أحمد عبده من تعز. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، وتقول فيها: إني أضع مشكلتي هذه التي سببت لي القلق والحيرة آملة عدم إهمال الرد على مشكلتي، وهي: ذهبت إلى الحج وقد خرجت من بيتي ومعي 4 نساء من الحي مع إخوانهن، وكذلك كان ابني برفقتي من بيتي إلى المطار، إلى أن وصلت إلى جماعة النساء واللائي كان معهن إخوانهن، واستقبلني زوجي في المطار، وبعد ذلك قمنا بالبدء بأداء شعائر الحج، وحل وقت العيد ورميت الجمرات يوم العيد، وثاني العيد وكلت زوجي، وثالث العيد قلت لزوجي أريد أن أرمي الجمرات فمانع لشدة الزحام، وعلى إثر ذلك وقع بيننا شيء من الخصام، فلم أوكله ولم أرمي الجمرة، ولم أطف أيضا طواف الوداع نتيجة ما حصل بيننا، والآن أنا قلقة على ذلك النقص الذي حصل مني، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا.
الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك هديتان، إحداهما عن ترك الرمي، تذبح لمكة ذبيحة من الغنم كالضحية، إما جلع ضان أو ثمي معز، تذبح في الحرام في مكة وتوزع بين الفقراء، والفدية الثانية عن طواف الوداع لأنك سافرت ولم تودعي. وظاهر كلامك أنك سافرت بدون محرم من بلدك إلى مطار جدة، وأن ابنك معك إلى المطار ثم تلقت زوجك في المطار في جدة، وأنت معك نسوة. وهذا إن كان صحيح أن ظهر من سؤالك هو لا يجوز، ليس المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو أن معها من يصحبها إلى المطار ويتلقاها في المطار. الرسول عليه السلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن كان هذا هو الواقع وأنك سافرت بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، والحج صحيح والحمد لله. وعليه ما ذكرنا من الفديتين، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة أخرى عن ترك الوداع.
جزاكم الله خيرا. أخونا السوداني الكسلاوي بابكر صالح الشريسابي يسأل ويقول: أعلم أن الحج ثلاثة أقسام، قران وتمتع وإفراد، وأريد منكم أن تحدثوني عن كل، جزاكم الله خيرا.
نعم، هو كما ذكرت الأنساك ثلاثة: حج مفرد وعمرة مفردة وقران بينهما. وقد أجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة والحمد لله، وإنما اختلفوا في الأفضل. قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأفضل هو التمتع بالعمرة، كل المتوجه من بلده إلى مكة يحرم بالعمرة أولا، إذا كان في أشهر الحج يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيلبي فيقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم قد أوجبت عمرة، ونحو هذه العبارة. بعدما يتأهل لذلك، بعدما يغتسل ويتطيب، هذا هو الأفضل، يغتسل ويتطيب في بيته أو في المطار أو في بيت كان قريب من المطار أو في الطريق، يغتسل ويتنظف ويأخذ ما يحتاج إلى آخره من قص شارب أو قلم ظهر أو نتف إبط أو حلق عانة إذا دعا في حاجة إلى ذلك من باب النظافة، ويتطيب في بدنه، في لحيته رأسه وبدنه، لا في الملابس بل في بدنه. ثم يلبس الملابس الإحرام حجارا ورداء إن كان رجلا، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس، لكن تكون ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر حتى لا تفتن أحدا بسبب الخوطة في المطاف والطواف وغيره. ثم بعد هذا كله يركب المؤمن والمؤمنة السيارة فيلبيه في السيارة راكبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا بعدت في راحلته إذا قام به جمله لبى بعد ذلك وهو راكب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن أحرموه في الأرض قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أنه يتأهب وهو في الأرض بما شرع الله من الغسل والطيب والتنظف، ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يركب، ثم يلبي بعد الخطوب فيقول: اللهم لبيك عمره، اذا كان متمتعا من عمره الحج، او كان قصد العمره في غير اوقات الحج في رمضان وغيره. فاذا وصل الى مكه وهو متمتع بعمره الحج بعد رمضان طاف وسعى وقصر وتحلل، اذا طاف بالبيت سبعه اشواط ثم سعى بين الصفا سبعه اشواط يبدا بالصفا ويحكم بالمروه، يبدأ بالصفا وختم بالمروة. أما الطواف يبدأ بالحجر الأسود ويختم به، بالحجر الأسود يبدأ به ويختم سبعة أشواط، ثم وراء الحجر لا يدخل الحجر، لا يدخل في الخرجة التي في الحجر، لا بل يطوف من وراء الحجر، وغلط بعض الحجاج في ذلك، الواجب يطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ثم يصلي ركعتين ركعتين الطواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من الحرم، ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي ثلاثة سنة أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، ويمشي مشي العادة، إلا في بطن الوادي فإنه مخرون بين العلمين الموضعين هناك، ويكبر على الصفا والمروة، يكبر الله ويذكره ويدعو ثلاث مرات، كما أنه يذكر الله ويدعو في الطواف بما يسر الله له. وإن قرأ القرآن فلا بأس، ليس في شيء محدد، ما في شيء، يذكر الله في طوافه ويدعو في طوافه ويقرأ القرآن كله طيب والحمد لله. وهكذا في السعي يذكر الله ما تيسر، يذكر الله ما تيسر ويقرأ القرآن إذا أحب، وعلى الصفاء يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا على المروة. فالبدو يكون بالصفاء والختان يكون بالمروة، ثم يحلق وإن كان رجلا أو يقصر وتمت العمرة، والمرأة تقصر فقط ليس لها حق، لا تحلق رأسها ولكن تقصر من كل أطراف الشعر قليل، كان الشعر مفتول من كل عميلة قليل، وإن كان غير ما مفتول بل منقوط جمعت شعرها وقصت من طرفه قليلا، والرجل كذلك. وبهذا تمت العمرة، وحل للرجل والمرأة كل شيء، حرم عليه الإحرام، حل له جماع زوجته، حل له لبس النخيل، حل له الطيب، كسائر الحلال، كسائر المحلين. فإذا جاء يوم الثامن من الحجة لبى بالحج الرجل والمرأة، هذا هو الأفضل، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما قدموا، وبعضهم قد أحرم بالحج مفردا، ومعروف قد حرم بحج فرج والعمره جميعا قائلا، قال لهم اجعلوها عمره، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. فلما كان يوم الثامن امرهم ان يلبوا بالحج عند توجههم الى منى. اما هو صلى الله عليه وسلم فكان قد حرم بالحج والعمره جميعا قائلا، لان معه الهدي، لان قد ساق معه ابلا من المدينه هديا تذبح في مكه، والمهدي لا يحل، فلهذا احرم بحج والعمره جميعا. فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم احرم بحج الله جميعا، اذا كان قارئا اذا كان مهديا جليلا او بقرا او غنما يلبي بحج الله جميعا، هذا هو الافضل. ولا يحل حتى ينحر يوم العيد، حتى يحل يوم النحر. النسك الثاني الاحرام بالحج والعمره جميعا، يقول اللهم لبيك عرفنا وحجا لميقات ميقات بلده، هذا هو النسك الثاني. والأفضل ترك، والأفضل يقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم في أثناء الطريق يلبي بحج ويدخله على العمرة، فيكون قارنا بين الحج والعمرة. فإن كان معه هدي هذا هو الأفضل له، فيبقى على إحرامه حتى يوم العيد مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما معه هدي شرع له أن يحل كما حل الصحابة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، وإن كان قد لبى بالحج جميعا عند الميقات. فالسنة له أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويجعل إحرامه عمرة، ويسمى فسخا، وقد فسخ إحرامه من القران إلى العمرة كما أمر النبي أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا يفعل من أحرم بالحج من الميقات مفردا، وهو النسك الثالث، اللهم لبيك حجا، اللهم قد أوجبت حجا، يعني في الميقات. فإن كان معهم هدي يبقى على حرام ولا يحل حتى يحل يوم العيد. وإن كان ما معه هدي ليس معه إبل ولا بقر ولا غنم فإنه يفسخ حجه العمرة مثل ما فعل القارئ سابقا، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل تكون عمرة كما أمر النبي أصحابه مفيدين بذلك. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج، قال اللهم لبيك الجميع، يغتسل ويتطيب مثل ما فعل الميقات، يتيسر يغتسل ويتطيب ويتنظف إن احتاج إلى ذلك من غسل شعره ونحوه، ثم يلبي بالحج وهو في منزله في خيمته في الأبطاح في داخل مكة في أي مكان، يفعل ما يشرع من الآداب الشرعية عند الإحرام من الغسل والطيب ونحو ذلك، ثم يلبي في مكانه، ما في حاجة يدخل إلى مكة حتى يطوف، ما في وجع عند خروج الى منى، ما في وداع يحرم من محل من منزله، سواء كان في الابطح او كان في جرم او كان في اي مكان من مكه او ضواحيها، يحرم مكانه في الخيام او في المنازل، هذا السنه. وان دخل مكه وطاف فلا حرج، لكن لا خلاف السنه، السنه انه يحرم من مكانه ويتوجه الى منى ملبيا. والافضل اذا كان عنده مرفوض الا يلبي حتى يركب كما تقدم في اللقاء، هذا هو الافضل. فإن كان ماشي على قدميه إلى منى فعند توجهه ماشيا يلبي، اللهم لبيك حجا، ثم يمكن يهتدي في الطريق من الميقات، الذي يحرم من الميقات يلبي، والذي يحرم من غير الحج يلبي، كلهم يلبي من الميقات إلى مكة، ومن منزله حين خروجه إلى منى كذلك يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي كان يلبي بهذه التلبيه عليه الصلاه والسلام في طريقه من المدينه الى اوصلك، يكثر منها ويرفع صوته عليه الصلاه والسلام، يقول ان جبرائيل امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال، يعني بالتلبيه. فكان يلبي ويجهر ويامر اصحابه بذلك عليه الصلاه والسلام، لان هذا شعار الحج، شعار عظيم، فالسنه رفع الاصوات بذلك الذي لا يضر رفعا لا يضر احد، هذا هو السنة، وهذه الأنساك الثلاثة، وهذه أعمالها.
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل يقول: إنني شاب في 28 من عمري ومحافظ ولله الحمد على الصلوات جماعة، لكني أرغب أيضا في كثير من المعلومات، فمثلا أسألكم عما يقرأ عندما يقرأ الإمام الفاتحة وبعدها يقرأ سورة طويلة في تلك اللحظات، هل أسأل الله سبحانه وتعالى بعض الدعاء أم أقرأ أم أنصت؟
الواجب الإنصات لقول الله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، إلا الفاتحة فإنه يقرأها سواء كان سكت الإمام أو ما سكت يقرأها، كان يسكت قرأها في السكتات، فإن كان يتابع القراءة قرأها ثم أنصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، وأن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فيقرأ بها سرا ثم يوصل الإمام. نعم.
أحد الإخوة يقول: عوض ثابت أحمد مصري يعمل بالعراق، يقول: اتهمني صاحبي ذات يوم أنني تحدثت إلى أحد أقاربه بكلام يسيء إليه، ثم قمت بإحضار قريبه ذلك وأثبت له أنني بريء من تهمته، وفي لحظة غضب أقسمت بالطلاق أنني لابد أن آخذ منه حقي ولو بعد حين، وبعدها سافرت للعراق وعملت بعد فترة وعلمت بعد فترة أن صديقي هذا توفي، ماذا علي؟
إذا كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك وتقتص منه ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك لأنك تأخذ حقك، فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا أطعمت 10 مساكين عشيتهم أو أديتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصف تمر أو رز كفى ذلك، أو كسوته كسوة على قميص كفى ذلك، أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت 3 أيام، هذا الواجب عليك. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فنيتك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تنتقل، هذا قصدك، فإن يقع طلقة واحدة على أهلك من هذا الطلاق وتراجعها، ثم علمت أنه مات ولم تنتقم تراجع زوجك لأنه وقع عليها طلقة، تشهد اثنين لأنه راجعت زوجتي، وتشهد فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أردت إيقاع الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان. أما إن كنت لم ترد الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك انك تنتقم، فانه لا يقع طلاقك وعليك كفاره اليمين. اما ان كنت اردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فانها تكون الثالثه، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، لقوله سبحانه في الطلاق: الطلاق مرتان فان شركم معروف وتسلحهم باحسان، الى ان قال سبحانه: فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره.
أرجو أنك فهمت المراد. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.